التهيئة الإيمانية للأجواء الرمضانية. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون عباد الله، إننا في هذه الأيام المباركة نستقبل ضيفا كريما يطرق أبوابنا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الضيف ليس كسائر الأضياف، إنه ضيف المغفرة والرحمة والعتق من النيران. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنه شهر مبارك يطل على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الصالحون المؤمنون المتقون في غاية الشوق والمحبة للقيا ضيفهم والعيش معه أياما مباركة في ظل طاعة ربهم تبارك وتعالى والتقرب إليه بأنواع القرب. ولذلكم أيها المؤمنون، كان من تمام الاستعداد والضيافة لهذا الشهر الكريم التهيؤ لذلك، فإن الإنسان إذا قدم عليه ضيف جليل مبارك تهيأ لاستقباله قبل قدومه بما يراه مناسبا ولائقا في استقباله لذلك الضيف الكريم. وإننا سنضع بين أيديكم وسائل لتهيئة الأجواء الإيمانية للأيام الرمضانية. التهيئة الإيمانية للأجواء الرمضانية. لا شك ولا ريب أننا بحاجة إلى أن نهيئ أنفسنا للأيام المقبلة إذا أمدنا الله عز وجل بأعمار حتى ندرك هذا الشهر الكريم. فإن هذا الشهر شهر مكرم، شهر معظم، شهر تجتمع فيه كثير من العبادات وأركان الإسلام. ولذلكم كان لابد على المسلم أن يكون له عناية بهذا الشهر الكريم، لأنه موسم يأتي في العام مرة، ولا يدري الإنسان هل يبلغ العام المقبل أم لا، لأن المنايا تأخذ الناس وتتخطف الناس من حولنا ويوشك أن تتخطفنا. فكم من أناس صمنا معهم في العام الماضي وهم هذا العام في عداد الموتى ممن لقوا الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يرحم جميع موتى المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، التهيئة الإيمانية للأجواء الرمضانية أولا تهيئة القلب. القلب محط نظر الله عز وجل. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تهيئة القلب، يستعد القلب في الندم على ما فات ووقع له من الذنوب والمعاصي، فإن الندم توبة، وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة النصوح. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. جعل الله عز وجل من لم يتب ظالما، فالناس إما تائب وإما ظالم، لا ثالث لهما. فإذن من أعظم ما تتهيأ به هو بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المقام على الذنب والإصرار عليه يجعل العبد في حيلولة عن الطاعة ومواسم الخيرات ويصرف عن ذلك، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. فإذا على المسلم أن يتعاهد قلبه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع ذنوبه فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فيما يحصل له من القصور والخلل وترك الأمر أو فعل المنهي، أو ما يحصل له من التفريط فيما أوجب الله عز وجل عليه من المحافظة على الصلوات، ومن أيضا ملازمة حضور الجمعة والجماعات وغير ذلك من الأمور، أو أيضا يطهر قلبه مما يهجم عليه من الأمراض الطارئة على ذلك القلب من الغل والحسد والبغضاء والأنانية والكبر وغير ذلك من الأمور، الأمراض الفتاكة التي تحول بين العبد وبين الرقي إلى مقامات الصالحين وعباد الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثانيا، تهيئة القلب لمزاولة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، والعناية بالأمور التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يوفق المتقرب إليه والمتحبب إليه. كل الناس أو جل الناس يدعي محبة الله سبحانه وتعالى، حتى اليهود والنصارى مع بعدهم وكفرهم وشركهم إلا أنهم يدعون ذلك. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. سبحان الله، لم يخجلوا على أن يدعوا محبة الله مع أنهم يدعون له الصاحبة والولد. في الآية نفسها قالوا نحن أبناء الله، كيف يستقيم هذا؟ يدعون أنهم أبناء لله وأن لله صاحبة وزوجة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ثم رغم ذلك يقولون وأحباؤه. أجاب الله عليهم بقوله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالمحب لا يعذب حبيبه، لو كان الله عز وجل محبا لكم لما عذبكم، لما لعن اليهود والنصارى على ألسنة أنبيائهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا المسلم الصادق الذي يحب ربه تبارك وتعالى هو الذي يسعى في محاب الله ومرضاته، الذي يسخر جوارحه ويعمل جوارحه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا موضع الشاهد: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ما معنى هذا الحديث يا أخ الإسلام؟ معناه كنت سمعه الذي يسمع به، ليس هو أن الله يكون سمع الإنسان أي الجارحة، إنما يعني يوفق سمعه، يعني لا يسمع إلا بالله وما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا بصره لا يرى إلا إلى مرضات الله، ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، ولا يأخذ إلا ما أباحه الله ورضيه. هذا في غاية التوفيق، أن يصلح الله عز وجل جوارحك كلها، يصلحها فلا تنطلق فيما ينظم الله عز وجل. هذه فائدة عظيمة. وعليه فإن التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل يعني أن الله عز وجل يوفقك في شهر رمضان، فلا تسمع ولا تبصر ولا ترى ولا تبطش ولا تمشي إلا فيما يرضاه لك ربك تبارك وتعالى. وهذه والله فائدة جليلة ومنحة عظيمة يمنحها الله عز وجل، أن ييسرك لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. التيسير من الله والتوفيق من الله. من تلك التهيئات الإيمانية أن يعد الإنسان برنامجا لشهر رمضان لاستغلال ساعاته المباركة، وهناك ثلاث ساعات جليلة في شهر رمضان لا ينبغي التفريط فيها. الساعة الأولى ساعة أول النهار، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كحجة أو عمرة تامة تامة تامة. وقت جليل ومبارك في ذلك الوقت. والحديث حسن بمجموع طرقه وهو حديث محتج به. وهكذا أيضا الساعة التي تليها ساعة آخر النهار قبيل غروب الشمس، كثيرا من الناس ينشغل بالتهيئة للإفطار وكذلك أيضا غير ذلك من الأمور، وربما يكون قد ضاق من شدة الجوع فيغفل عن قراءة أذكار المساء وعن دعاء الله تبارك وتعالى وملازمة مكانه الذي يذكر ربه تبارك وتعالى، سواء لزم مكانه أو غير ذلك من الأمور التي يذكر ربه قائما أو قاعدا أو على جنب. وهذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم إذا دنت الشمس للغروب لم ينشغلوا بغير ذكر الله عز وجل ودعائه، وبالأخص الساعة الأخيرة من الجمعة كما هو معلوم. الساعة الثالثة ساعة الأسحار التي هي آخر الليل، قال الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. وهكذا خذ قلما ودفترا وابدأ رتب أيامك وأوقاتك. ماذا ستصنع في شهر رمضان؟ كم ستعطي القرآن وقتا؟ كم أيضا ستخرج صدقة تطوعية في يومك وليلتك؟ هيا نفسك ذلك. هكذا كم ستعطي مجالس الذكر؟ كم ستعطي لنومك لراحتك؟ كم ستعطي بعض الصلوات لتلاوة القرآن والأذكار أدبار الصلوات؟ يا أخي هذا موسم، هو شهر في السنة، كما قال الله عز وجل مقللا أيامه أياما معدودات، هي أيام قلائل معدودات، فينبغي أن تعد نفسك لذلك. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، كنا ولازلنا نتحدث عن التهيئة الإيمانية للأجواء الرمضانية، ومن تلك التهيئات إعداد أنفسنا للصيام والقيام حبا وتعظيما وشوقا، لا عادة ولا ثقلا وتباطؤا. فشهر رمضان موسم تشرئب له الأعناق وتندفع إليه القلوب وتعظم له الأشواق. فالذي يتصور شهر رمضان على أنه الشهر فيه ثقل وتكاليف شديدة وفيه جوع وفيه عطش وفيه غير ذلك، هذا خطأ. هذا يتنافى مع شعور المؤمن. المؤمن يفرح بهذا الموسم أنه موسم ترويض للنفس وتعويد لها، بل هو موسم استصحاء من كثير من الأمراض والأسقام التي تهجم بالإنسان، فإن كثيرا من الأمراض تزول وتذهب مع الصيام، فإن الصيام واحد من تلك الأدوية الكثيرة التي يفرضها الأطباء على كثير من المرضى، حتى ممن ليسوا على دين الإسلام، ويذهب يتعالج في تلك البلدان يأمره بالصيام ليتخلص من كثير من الدهون، من كثير من الأشياء التي يعاني منها أولئك المرضى. إذن هو موسم لصحة القلب وصحة الجسد وربط القلب مع الله عز وجل، وهكذا أيضا للتزود من الطاعات والمبرات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا شهر مبارك يا عباد الله. كم من إنسان يكون عنده قصور في سائر أيام السنة، له بعد عن القرآن الكريم، له بعد عن صلاة الوتر، صلاة الضحى وغير ذلك من الأمور، فيأتي هذا الشهر فيتدارك ما حصل له من ذلك القصور. والأعمال بالخواتيم، ألا تروا كيف أن الله سبحانه وتعالى من حكمته العظيمة جعل بداية السنة شرع فيه صوما لكنه صوم نافلة، وفي آخر السنة شرع صوما لكنه صيام فريضة. انظر في صيام شهر الله المحرم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيه من أجل أن يفتتح سنته بالصيام، فإذا مضى الأشهر وجاء شعبان بدأ يكثر من الصيام، ثم جاء رمضان فرض الله عز وجل صيامه. لم يبق بعد رمضان إلا 3 أشهر الحج، يتهيأ الناس لمن أراد أن يحج بيت الله يحج بيت الله الحرام، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وهذا الأشهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذن هكذا حياة المسلم مع الله تبارك وتعالى وفي طاعته وفي القرب منه. وهكذا أيضا لا ينبغي للمسلم أن يفرط في جانب العناية بالقرآن الكريم في هذا الشهر بالذات، فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تهيأت الأجواء الإيمانية بكثرة الاستغفار وبكثرة الدعاء لله تبارك وتعالى وبإصلاح القلوب وتهيئة الوسائل، وسائل الخير، وسائل البر، وسائل الإحسان. هيئ نفسك أيضا ببعض الأشياء النافعة والدروس النافعة في تفسير القرآن الكريم، أعد لنفسك ولو وقتا يسيرا للتأمل في بعض آيات القرآن الكريم. لا يخرج عليك شهر رمضان ولم تقرأ حتى تفسيرا لجزء عام. واليوم أصبح العالم في يدك، في همزة زر تستطيع أن تبحث عما تريد من الخير وما تريد أيضا من الشر، ونعيذك بالله من ذلك. فتستطيع أن تطلع على تفاسير جيدة مباركة للقرآن الكريم كتفسير الإمام ابن كثير، ومختصر لتفسير سعدي رحمه الله تعالى ابن سعدي رحمه الله، وكذلك التفسير الميسر لنخبة من الباحثين. وهذه أمور ميسرة أصبحت ضمن تطبيقات نحملها في جوالاتنا. وبالمقابل هناك من يهيئ نفسه كما سبقت الإشارة إليه، تهيئت أجواء غفلة، بعد عن الله، يتهيأ بالمسلسلات، بالحلقات، بالأفلام، بالمضحكات، بغير ذلك، يهيئ نفسه على ترك الجمعة والجماعات، يهيئ نفسه على ترك صلاة التراويح، إما عمدا لشبهة بأنها ليست مشروعة ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الانحراف والضلال والعياذ بالله، وإلا قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاها أصحابه من بعده، وأجمع الصحابة على ذلك، فهي سنة قولية وفعلية وتقريرية. وهكذا أيضا جرى عليها عمل المسلمين من ذلك اليوم إلى يومنا هذا بفضل الله، والمساجد تتزين في رمضان بالقائمين، وهذا أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يدخل المسجد فيرى الناس يصلون، قال نور الله ضريحك يا عمر كما نورت هذه المساجد. ذلك لأن عمر جمع الناس على إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، واستمر عمل الصحابة جميعهم، عمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار والأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والفقهاء السبعة وغيرهم من العلماء إلى يومنا هذا استمر العمل على ذلك. والله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذه تهيئة أجواء إيمانية لاستقبال هذا الشهر الكريم. وخلاصة ذلك صدق الدعاء لله عز وجل، فإن الإنسان لو صدق لكان خيرا له كما قال الله عز وجل، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. سائلا المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم وأنجي المستضعفين من المؤمنين في أرض فلسطين وفي سوريا وفي كل بلاد الله يا رب العالمين.